ابن سارية رضي الله عنه قال وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيوب وذرت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فهذا كتاب الغسل من صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى. والغسل هو تعميم البدن بالماء بنية رفع الحدث مع التعبد والامتثال لله عز وجل. وقد ذكرنا موجبات الغسل أي أسباب وجوب الغسل فيما مضى، وذكرنا ما هي سننه، وذكرنا كذلك ما هي فرائضه، وذكرنا شروط صحة الغسل، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بهذا، وأضفنا كذلك الأغسال المستحبة. الليلة إن شاء الله مع الباب الثالث، باب الغسل بالصاع ونحوه. قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي الجعفري. أدري بس رجعت عشان يلتحم الكلام، وفي بقية حديث في الباب لم نقرأه، نجي نلتحم الكلام. قال حدثنا عبد الله بن محمد والمسندي الجعفي، وفي طبقته أربعة ممن يسمى بعبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد العفسي الكوفي، عبد الله بن محمد بن أسماء، وعبد الله بن محمد بن أبي الأسود، وعبد الله بن محمد النفيلي. تشابه في الاسم واسم الأبي. قال حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث التنوري. قال حدثنا شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث. قال حدثني أبو بكر ابن حفص ابن عمر ابن سعد ابن أبي وقاص. قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف مشهور بالكنية. قال دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة بينه وبين عائشة محرمية، وأخوها أخوها، فدعت بإناء، والمراد أخو عائشة من الرضاعة، فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت والصاع أربعة أمداد وأفاضت على رأسها، المراد الصب حتى يصل إلى أصول الشعر. فسأل قال وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب، يعني بدا منها عالي بدنها، ظهر منها عالي البدن كالعنق والرأس والشعر. وهذا من الأدلة على أن عورة المرأة أمام محارمها هو أعضاء الوضوء وما كان قريبا منها. أعضاء الوضوء الرأس من أعضاء الوضوء، الذراعان إلى المرفقين من أعضاء الوضوء، إلى الكعبين كذلك، وإن زاد شيئا فوق الكعبين من ناحية الساق لا بأس، لأن العلماء اختلفوا. منهم من قال عورة المرأة أمام محارمها كأخيها وابنها وعمها وخالها وأبيها، إنما هي العورة المغلظة. ومنهم من قال المراد العورة من الركبة إلى السرة، ومنهم من قال المراد أعضاء الوضوء. يصلح هذا الحديث الذي بين أيدينا في الاستدلال لهذا القول الأخير وهو الراجح. كذلك معنى حديث كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فإن قلنا هذا الحديث قبل الحجاب فهو على ما هو، وإن قلنا بعد الحجاب فإذا يبقى معنى المحارم، الرجال والنساء من المحارم يتوضؤون من إناء واحد. ففي الغالب ثياب البدلة في البيت هي هذه قريبة من هذا، فلا حل للمرأة أمام أبيها أن تظهر ثديها لترضع ولدها، ولا حل للمرأة أن تكشف صدرها ونحرها أمام أبيها ومحارمها. عورته أمام الزوج لا حرج في هذا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينه. ولذلك من الخطأ أن بعض النسوة في هذه الأيام أمام محارمها كأبيها وأخيها تلبس ملابس لاصقة ضيقة، إنما الواجب أن تلبس ملابس بإقفاض مقبضة. أما الملابس الضيقة اللاصقة فإنها تجسم وتبدو كأنها لا شيء على بدنها، والله المستعان. هذا من التساهل الذي بني به الناس وابتليت به بيوت المسلمين اليوم، ولم يكن هذا من عهد قريب. فهنا قالت أو قال فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز وبهز بن معلى العم، بهز بن أسد العم وأخوه معلى بن أسد العم، والجد عن شعبة قدر صاع، إذا واحد منهم قال نحو صاع يعني قريب من الصاع، واحد يقول قدر صاع يعني هو صاع. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ بالمد واغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، فيه إشارة إلى الاقتصاد في الاغتسال. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يغتسل من إناء يقال له الفرط، إذا اغتسل هو وزوجته. والفرط ثلاثة أصر، ثلاثة أصر. وهذا الحديث ربما يتكرر معنا، أو هو من عمدة كتاب الغسل في هذا الكتاب وغيره. قال حدثنا عبد الله بن محمد، متى عهدنا به؟ أين عبد الإسناد الأول؟ قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير وزهير بن معاوية عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي، أبو إسحاق السبيعي. قال حدثنا أبو جعفر وهو الباقر محمد بن علي بن الحسين، لقب بالباقر لأنه بقر العلم بقرة، كان من بحور العلم والشيعة يتشيعون له لكن بغير حق. قال أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه علي بن الحسين وعنده قوم، فسألوه عن الغسل، كان جابرا من فقهاء الصحابة، فسألوه عن الغسل يعني مقدار ما يغتسل به، مقدار ما يغتسل به الكمية لكي لا يسرف الشخص، لأن رب رجل يغتسل ببرميل من الماء لا يكفيه ويغتسل في الحمام 3 ساعات والله أعلم متى يخرج. هذا من البلايا، البلايا بلاية العصر الله المستعان. وبإمكان الرجل في 3 دقائق أن يغتسل، دقيقة ينزع من الملابس، ودقيقة يصب الماء، ودقيقة يلبس ملابسه ويخرج على الناس. فقال جابر كان يكفيني، فقال رجل لي ما يكفيني. فقال جابر، وعلى كل حال العلماء لهم رأي ولهم نظرة في أحاديث التي حكي فيها المقدار، مقدار الماء. قالوا الصحيح في هذا التقريب للتحديد، الصحيح في هذا التقريب للتحديد، معناه أن الإنسان برضه يقتصد مهما كان، لأن الناس يختلفون في أحجام أبدانهم وفي شعور رؤوسهم فيختلفون، فمن هنا قالوا الأمر فيه تقريب لا التحديد. رب رجل مثلا بدنه كبير، ورب رجل بشرته خشنة تحتاج إلى ماء تخلل هذه التشققات، ورب رجل بشرته ملساء ناعمة، يختلفون، يختلفون في استعمال الماء بين قلة وكثرة. قال فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا، النبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال اتقوا الله ما استطعت، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمنا في ثوب، في ثوب واحد، لا بأس في الصلاة، في الصلاة في ثوب واحد إذا لم يجد إلا هو، يشد على حقيه ويستر الشق الأسفل، وإذا كان فيه قرب سطر به عاتقيه وخالف بين طرفيه توشح به. انظر إلى أحوال الناس من قديم، انظر إلى أحوالنا اليوم والله الحمد، من بسطة العيش وما في الناس من كثرة ملابس والله الحمد. قال ثم أمنا في ثوب ليبين لهم الجواز، لكن إذا استطاع الإنسان أن يستر ويغطي عاتقيه فلا يطرق ذلك. رب رجل يكون مصلي مثلا من شدة حر بفلين حملات لا تستر عاتقيه، خالف السنة. من العلماء من قال فعل محرم، ومن قال من فعل مكروها، على اختلاف المذاهب في هذا. لكن على كل حال إذا قام يصلي يستر عاتقه، يلبس الفلينة ذات نصف الكمين أو يستر العاتقين، العبرة أنه يستر العاتق من الكتف إلى أصل العنق، هذا اسمه عاتق، هذا العاتق. قال كم حديثا قرأنا الآن عند أخينا وليد؟
نسمع
حديث ليه؟ بيجينا
مبارش موجود.
راح نتابع الشيخ
خالد. بيجينا مبارش.
طيب خليك معي. قال الإمام بخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين إمام من أئمة الحديث والسنة من أهل البصرة، وكان يبيع الملاء، الملاء ملايات يعني، كان يبيع الملاء الملائي نسبة إلى بيع الملاء. وقصته وموقفه مشهور لما دعاه الأمير الخليفة إلى أن يقول ويجيب في فتنة خلق القرآن. فكان أحد المحدثين الشيخ الكبار وهو عبد الله بن إدريس الأوجي حاضرا في المجلس، وكان بينه وبين أبي نعيم شيء مما يكون بين الأقران. فالخليفة سأل أبو نعيم، تصور كذا واحد في المجلس بينك وبينه شيء، الأصل عند الناس أنه يتمنى أن يخطئ، أن يزل، ولا يوفق ولا يصيب. فقال أبو نعيم: أدركنا من سبقنا من العلماء وعدد فلان وفلان 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 من الأئمة، ذكر الأوزاعي، ذكر الأعمش، ذكر فلان، ذكر الأئمة الكبار، أنهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، ولزر قميصي هذا ولعنقي أهون علي من زر قميصي هذا، يشاور كده بزر القميص، ولعنقي ذا يطير وهو أهون علي من الزر الزرار. فقام الشيخ هذا اللي بينه وبينه سحنا يقبل رأسه ويقول: جزاك الله عنا خيرا من شيخ وعن الإسلام. انظر شوف التجرد. نعم، لأنه همهم نصرة السنة وارتفاع السنة وتعلو كلمة الحق، هذا هو التجرد في الحقيقة. وهذه مواقف، مواقف تربوية يا إخوة، مواقف تربوية وليس بعيد عنا في الذاكرة. قصة محمد بن المثنى ومحمد بن المثنى، لما جاء رجل محمد المثنى يبشره بموت محمد بن المثنى، وقال: أتبشرني بموته؟ لله عليه 30 حجة إن أنا حدثت بعدهم حديث النهار. وفي بعض التراجم أو المواضع يقول: حق للحيتي أن تحلق إن أنا حدثت بعدهم حديث النهار. فما حدث بعدهم حديث واحد حتى مات بعدهم 90 يوم. وقد ولد في بلد واحد البصرة ومات في بلد واحد وعاش في بلد واحد، وكان كفرسين رهان على حد إنام. انظروا لما دخل الشافعي إلى بلاد مصر، فقام أشعث بن عبد العزيز يدعو على الشافعي يخشى أن مذهب الشافعي ينتشر، فقام لا مانع لمعصيه، فلا معصيه لمن منعه، إذا أراد الله أن ينتشر مذهب وأن تنتشر فضيلة لبعض الأئمة لا يستطيع حتى أن يمنعه ولو فعل مذهب. فكان محمد بن عبد الحكم مالكي حميم الشافعي، فكان يخبره أن أشهد يدعو عليه في السجود. فكان الشافعي يقول: تمنى رجال أن أموت وإن أموت، فتلك طريق أو سبيل لست فيها بأوحدي، كلنا سنموت. فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى: تهيأ لأخرى فكأن قتل. يعني تهيأ فسيأتيك الموت، لو مت أنا فسيأتي عليك الأمر والشأن المنيع، سترد حماما. ففعلا مات الشافعي قبل أول وبعدين مات أشهب، وبقي محمد بن عبد الحكم اشترى من تركة أشهب عبيدا ورقيقا، وهذا أمر الله سبحانه. فكوى تمنى الرجال أن أموت وإن أموت، فتلك سبيل لست فيها بأوحد، فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى، فقل للذي يبقى خلاف الذي مضى يعني بعد الذي مضى يبقى يعني يخلف تهيأ لأخرى فكأنقذ، يعني كأن حمام المنية نزلت بساحته. تهيأ لأخرى فكأنقذ فكأنقذ. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلالي قال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجازي. ابن عيينة كان يقول خلت الديار فسدت غير مسواتي ومن الشقاء تفردي بسدي. في زمان يقول خلت الديار، كيف لو رأى زمانه؟ وهذا منه تواضع هضم لنفسه، مع أنه إمام ومن أساطير الحديث علماء السنة. كان يقول رحمه الله كان العلماء يتواصلون بثلاث كلمات، كان العلماء فيما مضى تواصلون بثلاث كلمات: من أصلح سريرته أصلح الله على نيته، هذه الجملة الأولى، ومن أصلح دنياه ومن أصلح آخرته أصلح الله له دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. ثلاث كلمات: من أصلح سريرته أصلح الله على نيته، من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. أنت عارفين ثابت ابن موسى الزاهد لما كان يحدث الطلبة وبعدين ساق الإسناد ولسه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل الشريك القاضي فرأى وجهه مضيئا فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وبعدين دول أخذوها أدرجوها أو منهم من يذكرها من الحديث الموضوعة. على كل حال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. لو عملت من وراء البحار العمل الذي أخلصت فيه العمل الصالح، لو عملت من وراء البحار سيكون له ذكر في الناس وسيكون له مشهد في الناس وصيت طيب في القرآن. أنت متخفي في عمل، لو عملت في صخرة صماء عملا صالحا وأنت مخلص فيه سيعلم به الناس والأخرى كذلك. لو هم أحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر لما طلع الفجر إلا وقول الناس فلان كمان أو ما حد يشاف ولا عليه كاميرا ولا أقمار صناعية ولا كذا ولا كذا، ولكن الله سبحانه يقول الطاعة لها أثر في الوجه والنور في الخلق وقبول عند الناس. من أصلح سريرته أصلح الله على نفسه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. هذه الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة: من أصلح آخرته أصلح الله له الدنيا. يقول حدثنا ابن عيينة سفيان بن عيينة أبو محمد عن عمرو وهو ابن دينار العلوي. ولما نقول ابن عيينة عن عمرو لا شك ولا ريب أنه ابن دينار، وإذا قلنا الأعمش عن عمرو لا شك ولا ريب أنه ابن مرة جمع المرات، وإذا قلنا شعبة عن عمرو فهو كذلك، وإذا قلنا ابن وهب عن عمرو وهو ابن الحارث المصري. فمعنى الآن ثلاثة عمر إذا جاءوا مهملين غير معينين نظرنا من التلاميذ، نظرنا من التلاميذ فإذا كان ابن عيينة فعمر هذا ابن دينار. شيخ، وإذا كان شعبة أو الأعمش فهو ابن مرة الجملي المرادي، وإذا كان ابن وهب وهو عمرو بن الحارث المصري. قال عن جابر بن زيد وأبو الشعثاء عن ابن عباس أبو العباس حمد الله ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. معلي أخوان، فيه جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يغترف وزوجته تغترف، فهو يسبقها مرة وهي تسبقه أخرى. وهو دليل أيضا من أدلة الجماهير أن الماء المستعمل ما لم يتغير بنجس باطن على أصل الطهورية، وفيه حسن العشرة بين الزوج وزوجته، ومن التواضع. وأما المتكبر فلا يفعل، المتكبر لا يفعل. وفيه الاقتصاد في الماء، لما أنت مضروب تغتسل وحدك وزوجتك وحدها في ماذا؟ فيه يعني إسراف في الماء. وهي المسألة برضو يعني تنضبط، يعني الإنسان عايز الدوش ممكن يشغل الدوش مثلا خفيف، مش لازم يفتحه الأخر على لكي لا يسرف في الماء، أو يتخذ معونا فيضع فيه ماء وينظر هل سيكفي أم لا. كنا نتوضأ ونحن في بلاد اليمن بما يملأ هذا الكأس في حال يعني شحة الماء، في حال شحة الماء. وتحذره فعلا الصاع والخمسة أمهات تكفي بالفراغ السابق. والإنسان يحصف على الماء ويحافظ عليه يكفي فيه. قال وقال زيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر صاع. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله أيها الشباب؟ البخاري. أحسن. كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، ميمونة وهي خالة عبد الله بن عباس. والصحيح ما روى أبو نعيم. ما اسم أبي نعيم عند أخينا محمد خليل؟ الفضل ابن دكين. الفضل ابن دكين. أحسن. قال باب من أفاض على رأسه ثلاثا. على إخوة، وهذه السنة لو أفاض مرة كفى، الثلاث سنة. ثانية السنة لو أفاض مرة كفى. إيه الفرق؟ نقولنا للإغتسال سنة، وذكرنا تثليث هذا من السنن. قال حدثنا أبو نعيم، متى عهدنا به الشيخ وليد؟
يسلم السنة.
أحسن ما شاء الله. قال حدثنا زهير، متى عهدنا به أيها الإخوة؟ في المجلس هذا الليلة. زهير بن معاوية عن أبي إسحاق وهو السبيع. قال حدثني سليمان بن صرة الخزاعي من أفضل الصحابة. قال حدثني جبير بن مطعم وهو أيضا صحاب، وهذا من رواية الأقران، صحابي عن صحاب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض أصب وأعمم وأغمر على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما، يعني من باب التعليم بالفعل، ولو وقعه في النفس. قال حدثني محمد بن بشار بندار. ما معنى بندار عند أخينا عمرو؟ بندار مفرد للبنادر، صح؟ بنادر الأصل هم التجار، والمراد بالمعنى هنا أنه من الحفاظ المكفرين. محمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول ابن راشد عن محمد بن علي وهو أبو جعفر البكر، عن جابر بن عبد الله وهو أبو عبد الله الصحابي الجليل أحد المكثرين من الأحاديث ممن روى فوق 1000. فمن يحفظ المكثرين أيها الإخوة؟ والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يلي بن عمر وأنس بن حبرك الخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرغ على رأسه 3، يفيض يفرغ المعنى واحد، على رأسه 3. ولو أن رجل انغمس في حمام سباحة في البحر في النهر في الترعة ناويا رفع حدث، فقد أتى بالغسل المجزئ، فنحن قلنا الغسل مجزئ وكمل معنا يا إخوة. طيب وعليه يمشي يصلي بهذا الغسل لا يتوضأ ما دام أنه لم يمس فرجه. قال حدثنا أبو نعيم. طيب أيضا لازال ما شاء الله الإكثار عن أبي نعيم في هذا الباب. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام وهو الضبي الكوفي، قال عنه الحافظ بن حجر مقبول، قال حدثني أبو جعفر وهو الباقر قال قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفي لما ماتت فاطمة رضي الله عنها، وماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام 6 أشهر، تزوج عليهم امرأة من بني حنيفة وولدت له محمد ابن محمد، فكان مشهور بالنسبة إليه محمد ابن الحنفي، ولمحمد ولد اسمه الحسن. فيقول أبو جعفر قال لي جابر الصحابي الجليل وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد الحنفي، قال كيف الغسل من الجنابة؟ ما شاء الله لاهتمامهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في بعض الحديث الغسل من الجنابة أمانة. ممكن إنسان يقوم كده جنوب حتى ما يتوضاش يروح على الصلاة مباشرة، من المطلع عليه؟ الله سبحانه وتعالى. وصلته بهذا لا تصح باطل، لكن لما يقوم في شدة البرد ويغتسل عشان يزيل جنابة ثم يذهب إلى الصلاة دل هذا على إيمان في قلبه ودل على مراقبة. جاء هؤلاء الكبار الكرام يسألون جابر ومن أهل البيت، لا يستنكف الإنسان ولو كان نسيبا أن يسأل، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كان عبد الله يعني عبد الله بن إيش عبد الله بن مبارك يجلس إلى بعض الموالي يسمع منه الحديث، فيمر بعض النسباء يقول تجلس إلى هؤلاء الموالي، أنت ابن مبارك تجلس تأخذ من هؤلاء؟ قال اسكت يا أحمق، هؤلاء يحفظون عليك دينك، هؤلاء سبب لدخولنا الجنة، هؤلاء نعم. فرحمة الله عليه قال كان كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ 3 أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. وقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر، فقلت كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر منك شعرا، مقصود الاقتصاد. قال باب الغسل مرة واحدة، قال حكي يعني ايه باب الغسل مرة مجزئ، هذا هو الفرق. باب قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو ذكر من قرن البصر قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن سلم بن أبي الجعد الغطفاني الأشجعي ثقة وكان يرسل كثيرا، عن قريب وهو ابن أبي مسلم مولى عبد الله بن عباس وهو احد الثقات قريب عن ابن عباس الصحابي الجليل حبر الأمة وترجمان القرآن، قال قال الميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي عليه الصلاة والسلام ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثة قبل إدخالهما في الإناء. وهذه من سنة الاغتسال وأدب. ولو أنه أدخل يديه في الإناء لا يؤثر هذا على طهارة الماء، يؤثر على طهورية الماء ما دام ليس على يديه نجاسة تغير الماء. فغسل يديه مرتين أو ثلاث ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، وهذا من سنن وآداب الاغتسال الكامل، ثم مسح يده الأرض كذلك، ثم مضمض واستنشق. والصواب المضمض والاستنشاق واجبان. وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه، وهذا أيضا من السنن. وإلا في حديث عائشة يقدم مع غسل الأعضاء غسل القدمين، ولك هذا ولك هذا، لك هذه الكيفية ولك هذه. فإذا أخرت غسل القدمين مع الوضوء تنحيت معنا. وتعرفون أيضا كانت كنفهم لم يكن فيها صهاريج، الصهاريج هذه فيها يعني زي ما عندنا فيها مواسير فيها نبيل، الماء بيندرج وينحدر لا يقف ولا يستمر. كنا في زمانهم الماء يبقى ويستقر، ليس فيه صهاريج ولا أنابيب المواسير، ذكر العلماء هذا. ولذلك في بعض الأحاديث صح الشيخ الألباني أن التوضؤ البول في المستحم من أسباب الوساوس. لماذا؟ كان الماء يستقر ويغتسل وبيبول في نفس المكان، طيب يرجع عليه الرشاش يتغير الماء يتنجس، لأن الماء لا ينحدر بخلاف ما نحن فيه. فإذا نزل الماء مباشرة انحدر مع أنابيب ومع مواسير وغيره. قال ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، يعني توضأ. ولذلك الوضوء في أول غسل من مستحبات الاغتسال. وإلا لو صب الماء على بدننا ورفع الحدث وتمضمض واستنشق ولم يمس فرجه كان هذا غسلا مجزيا. ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدمه. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. المقصود بالحلاب هو إناء يكون فيه الماء، ويعني يكون بقدر ما يحلب فيه اللبن من الناقة أو نحوها، أو الطيب عند الغسل. وأحيانا الحلاب يطلق على شيء على الطيب. فالظاهر الإمام البخاري ردد الترجمة بين هذا وذاك، والمقصود في الأحاديث بالحلاب إناء، الإناء يوضع فيه ماء بقدر حلبة الناقة وما إلى ذلك. قال حدثنا محمد بن المثنى متى عهدنا به أيها الناس؟ ها؟ في الليل هذه صح ولا قبل رمضان؟ هذه الليلة أبو موسى العنزي المرقب بالزمن كانت به زمانة فدعا الله عز وجل فذهبت عنه. قال حدثنا أبو عاصم والضحاك بن مخلد النبيل، لقب بالنبيل لعدة أسباب، من أن الفيل دخل بغداد فهرع المحدثون لمشاهدة الفيلة وبقي أبو عاصم يسمع من شيخ ابن جريج، فقال له ما لك لم تذهب مع هؤلاء الذاهبين؟ قال لا عوض لي عن مجلسك، لا عوض لي عن مجلسك، فقال أنت نذير، وذكر سببا أنه كان بأنف كبار. فجاء ليلى ليقبل زوجته عند البناء بها، فقالت نحي عني ركبتك، كأنه خبطا بأنفه وأنه هذا، فقالت نحي عني ركبتك، فلقب بالنبيل. وهناك أسباب أخرى، أبو عاصم مشهور بالكنية الضحاك بن مخلد النبي عن حنظلة، وابن أبي سفيان الجمح المكي ثقة، عن القاسم ابن محمد وابن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة، بل هو أحد الفقهاء السبعة، قال أيوب ما رأيت أفضل منه، من القاسم في الفقه، في الثقة، في الديانة، في الفضل. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم عن العلم ليست بخارجة، وكلهم عبيد الله، عروة القاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خرج عند أخينا عمر سيسمع البيتين. إذا قيل من في العلم
سبعة أبحر،
روايته مع العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، وكلهم عبيد الله، عروة قاسم، هذا قاسم بن محمد بن بكر الصديق، معناه. واختلف هناك أيضا قول آخر في تحديد الفقهاء السبعة، فمنهم من يدخل هؤلاء غيرهم، ومنهم من يرى غير ذلك. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، يعني قريب من الحلاب، الإناء الذي يحلب فيه، ومنهم من صاحبه يقول جلابي، ها الجلابي، هذا تصحيف وليست هذه الرواية. فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه، ما شاء الله. طيب من سيسمع لنا هذا الحديث الأخير عند أخينا سعد زمرد؟ شيخ البخاري من هو؟
محمد بن مسلم.
ومن شيخه؟
أبو عاصم
أحد سنت. ومن شيخه؟
حنظلة.
حنظلة ماذا؟ الأسيدي ولا حنظلة الجمحي؟ الجمحي، هذا ابن أبي سفيان الجمحي. طيب من شيخه؟
قاسم.
ومن الصحابي؟ عائشة رضي الله عنها. طيب من تلميذ عائشة؟
قاسم.
ومن تلميذه؟
الضحاك
حنظلة. ومن تلميذ حنظلة؟
عاصم،
أبو عاصم. ومن تلميذ أبي عاصم؟ محمد بن مثنى. سمع لنا الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله،
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو عاصم،
قال حدثنا أبو عاصم،
قال حدثنا أبو عاصم
عن
سفيان
عن حنظلة،
عن حنظلة
عن القاسم،
عن
عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا شيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن. إذن استحباب التيمم في الاغتسال أيضا، تقديم الأيمن على الأيسر ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه. قال باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث وابن طرق الكوفي ثقة ربما وهما، قال حدثنا أبي حفص بن غياث بن طرق، قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش الأسد الكاهلي أبو محمد، قال حدثنا سالم حسن بن أبي الجعد عن كريب ومولى عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة قالت صببت للنبي عليه الصلاة والسلام حسنا فأفرغ بيمينه على يساره، وهذا من سنن الاغتسال في البداية، فأفرغ بيمينه على يساره ثم غسل فرجه. إذن إزالة ما لوث العضو هذا أيضا من السنن. ثم قال بيده الأرض، قال أي مسح، فمسح بالتراب ثم غسلها ثم تمضمض واستنشق. المضمضة إدخال الماء في الفم وتحريكه باللسان، غسل داخل الفم، والاستنشاق وغسل داخل الأنف. ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتى بمنديله أتي بمنديله فلم ينفض بها، استعمل منديل جائز ومباح. أنا إن شئت مسحت لا بأس، وإن شئت تركت. رب شخص يكون في شدة برد إذا لم يمسح ربما يصيبه البرد والأذى. النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصيف والشتاء لا يزرر أزرار القميص. لو جئنا نحن نستعمل هذا ربما يضرب أحدنا يعني بنزل البرد وما نحو مشاكل هذا. نعم، فهذا من إيش؟ كونه صلى الله عليه وسلم من سنن العادات، ليس من باب أن فعله قربة صلى الله عليه وسلم. كذلك أمر أنه لم ينفض به، لم يمسح بالمنديل، هذا أمر جائز إذا كنت تحتمل هذا فعله. أنا واستعمال المنديل جائز مباح، وكونها تمد بالمنديل دل على أن استعمال منديل مستقر عنده، وتنشيف من المنديل منشفة مستقر عنده، وإلا لو كان مكروها ما كانت تقدم، ما كانت تقدم به. وفيه عن حسن العشرة من الزوج، وفي خدمة الزوجة للزوج. أنا أقول ممكن واحدة اليوم تبطر عن نعمة، يقول أنا مش ملزومة، هات لي خدام، هات لي واحدة تغسل، هات لي واحدة تمرمر، هات لي مش عارف إيه إلى آخره. لا، شوف السلف كان إزاي، كانت أسماء رضي الله عنها ذات النطاقين، يعني تمشي في أعالي المدينة مسافة بعيدة من المسجد، يعني من أصل المدينة تمشي مسافة بعيدة لتعرف لفرس الزبير، تعرف إجمع نوع كان في علف دي يأخذوا تجيبوا خيل الزبير. نعم، قال باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، يكون مقام التراب يا أخوة الصابون وأي موظف، لا سيما في حماماتنا اليوم ما في تراب، هي إلا بلاط وسيراميك وما إلى ذلك. قال حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي، عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي أبو بكر صاحب المسند يا أخوة، إمام قرشي الشهير، كان يقول لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاله. وأنت تحصر نفسك في هذين الثنتين، لأخذ العلم أو إصلاح حاله. أما الأمور الثانية فصحيح ربما يكون فيها مباح، ربما يكون فيها مكروه، ربما يكون فيها معصية، ها؟ لأخذ العلم أو إصلاح حالك. إصلاح حالك معنى أنت بتعبد الله معهم في جماعة مثلا الجمعة مثلا في الأعياد فيما يشرع الاجتماع فيه، كأخذنا هذا الدرس وما إلى ذلك. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل أو أقال، لا سيما بهذا الزمان، ربما تجلس في مجلس ما في علم ما في إصلاح للناس، فتتكلم بكلمة تنقل عنك زيادة، توصل تخرج الكلمة شبر توصل أضرع هناك بعيد، معنى وقيل وقال وغيب ونميم وما إلا ذلك. لقاء الناس ليس يفيد شيئا، هذا الإمام الحميدي في زمانه يقول هذه المقالة، سبحان الله، في أزمان وفور العدالة والعلم والفقه والحديث ومجالس الخير. قال لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. قال حدثنا سفيان، ولا شك ولا ريب أنه ابن عيينة أبو محمد وليس بالثوري. إذا ذكر الحميدي عن سفيان فلا شك ولا ريب قطعا هو ابن عيينة. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن سالم ابن أبي جعفر عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك به الحائط فيها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه. قال حدثنا باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ لا يفعل هذا، بل يكفي على اليمين على يسار يغسل أول وبعدين يدخل، لكن لو فعل الماء طهور بقٍ على أصل الطهورية. إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة فلا شك لو على يده قدر يغسل القدر. وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ، ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا لما ينتضح من غسل الجنابة، يعني الماء اللي الرشاش تغتسل الماء الرشاش هذا المستعمل ليس من نجس، ليس من نجس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي قال حدثنا أفلح وابن سؤاش وابن حميد عن القاسم، القاسم بن من يا إخوة تعدون به بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. قال حدثنا مسدد وابن مصرفة أبو الحسن البصري قال حدثنا حماد وحماد بن زيد عن هشام عن أبي هشام عن أبي وابن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. ومعنى غسل يده أي غسل يديه، المفرد إلى أضيف تفيد التعدد والعموم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال حدثنا أبو الوليد، ما اسمه يا إخواننا عرفتموه؟ لكم 10 دنانير من دنانير غد نصر من دنانير بلدتنا على قول الشيخ على صور الشيخ محمد سلام
قراتها يا شيخ
أهل بلدتنا ها
قراتها هشام
هشام طب قول
اسمه عملك هشام بتاع عبد الملك الطيارس
أحسن
لا شيش
يعني ما مقبول هشام بن عبد الملك الطيارس. طب أبو داود الطيارس ما اسمه؟
سليمان
لا
أبو داود
سليمان ها أبو داود الطيارس ذاك أبو داود سجستاني حتى أنتم بتقولوا على سجستاني عندهم طيرس سليمان بن داود بن الجارود. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي بكر بن حفص ابن سعد ابن عمر أحسن ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص عن عروة وهو ابن الزبير عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة مثله. قال حدثنا أبو الوليد متى عهدون به صاحب شطر
في حسن
أحسن اسمه إيه؟ هشام ابن عبد الملك طيرس. قال حدثنا شعبة معنا شيخ وابن الورد العتك ابن الحجاج بن الورد العتك عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة. مسلم هو ابن إبراهيم بارك الله فيك من شيوخ الإمام البخاري. نكتفي بهذا القدر يا إخوان على أمل لقاء بكم إن شاء الله السبت المقبل، وأخونا وليد معه التصوير في المهنة كتب هذا القدر ليتمكن من أبدا سبحانه.